تعالى قول المؤلف يجب صوم رمضان برؤية الهلال على جميع الناس لقوله تعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصوم. تقدم أن ذكرت أن الشاهد يعني رأى، والصواب أن الشاهد حضر، وهذا الذي عليه المفسرون قولا واحدا شاهدا أي كان حاضر، سهل عليه الشهر وهو حاضر في البلد. وأما المسافر فإنه يجوز له الفطر. فمن شهد منكم الشهر، الشهر يعني رمضان، ثم بين رحمه الله كيف يكون الشهود. من شهد منكم الشهر يعني هذا الآن لا يتدل على أنه إذا دخل الشهر وجب الصوم على الحاضرين، كيف يدخل الشهر بينه الحديث صوم لرؤيته وافطر رؤيته إلى آخره. والأسبوع القادم ما في درس، الأسبوع هذا هو آخر أسبوع، نتوقف الأسبوع القادم ونبدأ إن شاء الله بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنهما، وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان، وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. بقية الشهور يعني ما عدا شهر رمضان، بالنسبة للحج وبالنسبة لشوال لا يقبل إلا شهادة رجلين عدلين. حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه، فيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، هذا فيه تصريح بالعدد. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، أفطر ما في إشكال، أنه يشترط لثبوت شهر شوال شهادة رجلين عدلين، لكن إشكال في قوله فصوموا، مع أنه تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فصامه وأمر بصيامه. في تعارض الآن بين حديث ابن عمر رضي الله عنهما وبين حديث وبين هذا الحديث، فالجمع بينهما أن يقال حديث ابن عمر صريح دلالته دلالة منطوق ما يحتمل، دلالته على قبول شهادة الواحد دلالة صريحة منطوقة ليس فيها احتمال، وحديث عبد الرحمن بن زيد هذا دلالته دلالة مفهوم. نقول: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، مفهومه فإن شهد واحد إيش فلا تصوموا، هذه دلالة مفهوم. فإن شهد شاهدان فصوموا، مفهومه فإن كان واحدا فلا تصوموا، وهذه دلالة مفهوم. والمعروف عند أهل العلم أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، لأن دلالة المنطوق صريحة لا تقبل التأويل، دلالة المفهوم ليست في قوة دلالة المنطوق. فإذا عند التعارض هنا يقدم حديث ابن عمر، والتعليل معروف لماذا يقبل واحد، قالوا احتياطا للشهر، احتياطا للشهر، أنه الأصل يقبل أنه لا يقبل إلا اثنان، لكن هنا قالوا احتياطا للشهر. وأيضا الذي يشهد في رمضان التهمة بعيدة، وإن كان قد يكون هناك تهمة لكنها بعيدة، فالأصل أن الإنسان لا يستعجل رمضان، وإنما قد يتهم في استعجال شوال من أجل أن يرتاح من الصوم، أما شهادة رمضان فالتهمة فيها بعيدة فيقبل واحد، لأن التهمة بعيدة ولأجل الاحتياط للشهر. ثم قال: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا. لماذا؟ لأن الفطر لا يكون إلا بشهادة 2، شهادة شاهدين أو رؤية الهلال. نعم هي شهادة شاهدين أو إكمال 30. هنا الآن لم يروا الهلال، ليس فيه غيم ولا قتر، السماء صحو ولم يروا الهلال. طيب إذا لم يروا الهلال نرجع إلى الرؤية، نرجع إلى الرؤية، وهلال شوال لا يقبل إلا بشهادة رجلين. فإذا أفطروا بشهادة واحد على الدخول معناه أنهم أفطروا بشهادة كم؟ أفطروا بشهادة واحد. لكن لو قال قائل طيب الشهر تم 30 يوما، صاموا 30 يوما ولم يروا الهلال ليلة 31، هل يصومون؟ وهل يمكن أن يكون الشهر أكثر من 30؟ يقول صحيح الشهر لا يزيد على 30 يوما، لكن ذاك اليوم الأول الذي صاموا بشهادة واحد هذا صاموا احتياطا، فلا يعول عليه، يعني لا يعتمد عليه في إثبات الفطر، لا يعتمد عليه في إثبات الفطر، لأن الفطر لا يكون إلا بشهادة رجلين، ودخول رمضان لم يثبت بشهادة اثنين. لكن لو دخل رمضان بشهادة اثنين وصاموا 30 يوما ولم يروا الهلال فإنهم يفطرون، لأن الهلال ثبت بشهادة اثنين والشهر لا يزيد على 30، فيترتب على ذلك جواء مشروعية أو وجوب الفطر وعدم الزيادة على 30. إذن بداية الشهر معتبرة، إذا ثبت هلال رمضان برؤية اثنين فإنهم يفطرون إذا تم 30 ولو لم يروا الهلال، لأن الرؤية ثبتت بشهادة اثنين والشهر لا يمكن يزيد على 30، فالهلال قطعا قد ظهر، يعني شرعا يعتبر أنه هل، لأن رمضان دخل بشهادة اثنين فيترتب عليه الفطر، فيكونوا أفطروا بشهادة كم؟ اثنين، اللي أثبتوا دخول رمضان. فالفطر مبني على ثبوت الصيام، والصيام قد ثبت بشهادة اثنين التي تجيز الفطر، فإذا الفطر يترتب عليه. لكن إذا ثبت بشهادة واحد فشهادة واحد لا تجيز الفطر فلا يبنى عليه، يعني هذا الفرق بين رؤية واحد واثنين، يقبل واحد احتياطا لكن لا يعتمد عليه في الفطر. هذا الظاهر اللي رأيته وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فصامه، فالسببية مرتبة على ما ذكر ابن عمر، ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه، إنه يعني صامه نظرا أو رتب الصيام على الرؤية، ولم يذكر الأصل العدم، لم يذكر أنه، وهو ذكره في باب يعني أو في مقام الاستدلال على أنه يثبت برؤية واحد، فلو كان رآه آخر لما استقام قول ابن عمر رضي الله عنهما، والأصل عدم في رؤية آخر، يعني هذا ظاهر الحديث أنه رأى ابن عمر وحده، وظاهر أنه لم يره معه أحد وإلا لذكره. المناظير هذه يعني فيها كلام، لكن يقال أنه المنظار هذا إذا رأى، إذا يعني ثبت، إذا رأوه بالمنظار هل يثبت؟ يعني المنظار الآن يرون الهلال لكن الرؤية العادية لم يروا، وبعضهم مثلا أحيانا يرون الهلال يراه شخص والمنظار يقولون ما رأى، فهذه مسائل فيها كلام، لكن يعني الذي يقال إن الرؤية يعني الظاهر إن الرؤية هي العادية، الرؤية الطبيعية المجردة، ولا يلزم الناس أن يتكلفوا أن ينظروا بالمناظير. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرؤية المجردة الطبيعية، لكن هل هناك مانع من المناظير؟ لا ما في مانع، إذا رأوه بالمنظار ثبت أنه رأوه حقيقة، يعني ما فيه وهم أو حساب يدعون أنه رأوه بالمنظار، لا إذا ثبت نقول هكذا، إذا رؤي بالمنظار ترتب عليه الحكم الشرعي ولا مانع، لأنه وجد، أن الهلال قد ظهر وجد، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الناس بما يعرفون وبما عندهم في تلك في ذاك الوقت، ولم ينههم عن استعمال المناظير. على كل حال استعمال المناظير ليس واجبا شرعيا، ولكن إن وقع ورؤية بالمنظار رؤية حقيقية فلا مانع من اعتماده، لأنه يدخل في عموم الحديث صوم لرؤيته، وهذا قد رأى ولا فرق أن يراه بالمنظار ولا بالعين المجردة، المهم أن الهلال وجد قد هل ورؤي فيلزم الصوم ولو كان بالمنظار. لكن لو جاء شخص واحد يشهد أنه رأى الهلال والمنظار ما يراه، يعني بعض العلماء يقول هذا يدل على أن هذا أخطأ، أن الرأي أخطأ، لأنه يبعد أن يراه هذا الشخص بالعين المجردة ولا يرى بالمنظار مع التكبير، هذه محل احتمال، يمكن الشخص هذا عنده خبرة ويعرف الموقع وكذا، هذا يرجع إلى يعني أهل الخبرة في مثل هذه المسألة. لكن الرؤية بالمنظار الظاهر أنه يعتمد عليها، لأنه يصدق عليه أنه رأى رؤية حقيقية مظهر. هل لا بعد غروب الشمس الهلال المعتبر هو الذي يرى بعد غروب الشمس؟ على كل حال الرؤية هذه عاد ما نعرفها زين، ولا ندري هل هي تأتي بقطعان ولا قد يصير فيها احتمال، هذه يعرفها الخبرة. المهم أنه إذا رؤيا سواء بالعين المجردة أو بشيء وسيلة فإنه يعتمد، لأن يصدق عليه أنه رؤي. أما التصاوير من التصاوير هذه الله أعلم، قد يكون فيها قد تكون يقينية وقد تكون فيها احتمال أو شيء من ذلك، هذا يرجع إلى أهل الخبرة في هذا. المهم الحديث علق الصوم بالرؤية، والرؤية عامة تحصل بالعين المجردة وتحصل بغيرها، لكن هل يجب على الأمة أن تعتمد المناظير يعني تنظر بالمناظير؟ نقول الله أنه ما يجب النظر بالمناظير، يعني هذا شيء خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام الناس بما يعرفون بالوضع المعتاد، لكن لو رؤي بالمنظار ما يمنع. ما نقول أنه إن هذا الرؤي لا تعتبر شرعا، يعني مدام رؤي حقيقة فهو قد هل ويصدق عليه أنه رؤي، وليس هناك مانع من اعتبار المنظار. لا الأحسن أنه ما يكافئ، لأنه إذا كوفي صار هذا فتح باب للكذب، يأتي ضعيف النفس وكذا، وقد يكذب من أجل يأخذ المكافأة، هذه فيها فتح باب الكذب. نعم. والله البلدان اللي ما فيها تحري للرؤية مثل بلدان الكفر كيف يصومون وما في أحد يرى، ولا لأنه ليس بلد إسلامي ولا في أحد يتحرى، هذا مسلم سافر لذاك البلد ولا يعلن عن رؤية وهو لا يستطيع، يعني ما ليس منها الخبرة وكذا، فالظاهر أنه يتبع أقرب بلد مسلم، أقرب بلد مسلم إليه يعلن الشهر يتبع ويصوم إذا صام، أقرب البلدان اللي يكون فيها اتفاق المطالع، لأنه تعرفون أن القمر يسير خلف الشمس، والشمس القمر الشمس أسرع منه، القمر يتأخر عن الشمس كلما طال السير كلما تأخر، فإذا رؤية في الشرق هل في الشرق هل يهل يكون قد هل في الغرب بعد ساعة ولا نصف ساعة؟ يقول من باب أولى، إذا هل مثلا في الهند رؤية الهلال في الهند ثم غربت الشمس في المملكة هنا، هل يرى ولا ما يرى؟ يقول من باب أولى، لأن القمر يتأخر عن الشمس، فإذا رؤية في الشرق يعني الهند غربت الشمس قبلنا بساعة مثلا ورأوا الهلال في الهند، فإنه بعد ساعة وش اللي يصير؟ يتأخر أكثر، فإذا رؤية في الهند فمن باب أولى أن يرى هنا، إذا رؤية في الشرق فمن باب أولى أن يرى في الغرب ولا عكس، فإذا رؤية عندنا مثلا هنا ولم يعني رؤية هنا فليس بشرط أن يكون هل في الهند مثلا، لأنه يتأخر، ربما أنه في الهند كان سابق الشمس، كان سابق فغرب قبل الشمس ثم سار فصار يتأخر فسبقته الشمس بعد ذلك فهل بعد ما سار جهة الغرب، فإذا هل في الشرق ف فإنه يكون قد هل في الغرب من باب أولى، هذا إذا كانت في نفس الخط خط الطول. أما إذا اختلف الخطوط هذا عاد يرجع إلى أهل الخبرة. المهم أنه من كان في بلاد مثلا بلاد في الشرق مثلا وأعلن في بلاد غرب عنهم أنه رؤي، فمن باب أولى أنه رؤي في الشرق يصوم، يعني يتبع أقرب بلاد ويتحرى اتفاق المطالع.
قال رحمه الله: فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة، والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية ليس في منسوخة، هير الكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري، والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود.
وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام، الكافر لا يجب عليه الصوم بمعنى أنه لا يؤمر به، وليس المعنى أنه لا يعذب عليه، لا، لا يؤمر به لأنه لا يصح منه. فإذا قال هذا الشخص أنه كافر أو كان ذميا في بلاد المسلمين أو معاهدا فإننا لا نأمره بالصيام، لكنه لا يعلن فطره أمام الناس، لأن يعني هذا في استخفاف بشعائر الإسلام. إذا كان في بلاد المسلمين إما من أهل الذمة أو من أهل العهد أو مستأمن، فإنه لا يؤمر بالصوم، لا يؤمر بالصوم، ولكن لا يجوز أو لا يمكن من إظهار الفطر بين المسلمين لما فيه من الاستهانة بشعائر الإسلام. فهو دخل بلاد المسلمين إذا كان معاهدا أو مستأمنا أو أقر بشرط احترام شعائر الإسلام وعدم المجاهرة بشعائر الكفر، لكنه يؤمر، لا، لا يؤمر بالصوم لأنه لا يصح منه، ولكن يعذب عليه، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ذكر الصلاة مع أن الكافر لا يؤمر بها، لكنه يعذب على كل واجب فعله، على كل واجب تركه، وعلى كل محرم فعله. والبلوغ، فإن الصبي لا يجب عليه الصوم وإن كان يمر عليه ويؤمر به إذا أطاق. والعقل، المجنون أيضا لا يجب عليه الصوم لأنه غير مكلف، فللحديث رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر. والقدرة عليه، فمن عجز عنه، عجز عنه على الدوام إما لكبر الحرم أو لمرض لا يرجى برؤه، فإن هذا يسقط عنه الصوم، ولكنه يؤمر بإطعام مسكين، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. هنا لو قال قائل: ما هو الدليل على التفريق في البر وبين غير من الطعام، أنه مد بر ربع صاع، وإذا كان من غير البر كالتمر أو الشعير أو الذرة أو الرز أو نحو ذلك يكون نصف صاع، ما هو الدليل على التفريق؟ ما في دليل إلا قول معاوية رضي الله عنه في ما يتعلق بزكاة الفطر، قال: أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. والمعروف المذهب أن زكاة الفطر تجب صاعا من طعام أيا كان، سواء كان من البر أو غيره، يعني ما أخذوا بقول معاوية في زكاة الفطر، ولكنهم أخذوا به في الكفارات، وهذا نوع تناقض. فيقال: إما أن يؤخذ به مطلقا، من أخذ به فإنه يأخذ به في الجميع، لأن معاوية ذكره في زكاة الفطر، فإما أن يؤخذ في الجميع أو يترك في الجميع، والأقرب تركه، الأقرب تركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصاع من طعام ولم يفصل، كما في حديث أبي سعيد: صاع من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، ذكر طعام ثم عطف عليه بقية الأنواع، يدل على أنه الطعام عام وليس هناك فرق. هذا هو الصواب، أنه لا يفرق بين أنواع الطعام سواء في زكاة الفطر أو في غيرها من الكفارات. طيب، ما هو الدليل على أنه نصف صاع مع أنه ليس هناك تحديد في الآية، والذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ فنحتاج إلى دليل على تحديد النصف، لأن الآية ما فيها تحديد. قالوا هذا يقاس على حديث على كفارة الأذى، على فدية الأذى في الإحرام. قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: أطعم 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. فجعلوا هذا هو العمدة، أنه كل طعام جاء الأمر به فإنه يرجع فيه لحديث كعب رضي الله عنه. لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، يقال إذا كان الشخص سيطعم طعاما جاهزا، طعاما معدا مطبوخا ومهيئا، فلا يلزمه القدر، ويجزي عنه ما يكفي طعاما إما غداء أو عشاء، كما كان يصنع أنس رضي الله عنه. فإنه ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا لما كبر وعجز عن الصوم، أنه إذا صارت الليلة 30 من رمضان، إذا انتهى رمضان صنع طعاما وأطعم 30 مسكينا، صنع ثريدا وعشى 30 مسكينا حتى يشبعهم. هذا فعل صحابي رضي الله عنه ولم ينكر. هذا يدل على أنه لا يلزم نصف الصاع، لكن يقال إن أطعمه طعاما مطبوخا فإنه يكفي أن يشبعه غداء أو عشاء، وإن أعطاه طعاما نيئا فإنه يرجع إلى حديث كعب بن عجرة ويعطيه نصف صاع، لأن الطبخ يحتاج إلى عناء، إلى جهد، ويضاف معه إضافات وأشياء ويؤدم ونحو ذلك، بخلاف الطعام الناشف فإنه ليس كذلك، فيكون هذا قد عانى الطبخ وكذا فيقل القدر ويدخل معه أشياء أخرى من الطبخ ووضع بعض الأشياء معه. وهذا ذهبت المعاناة وكذا الأشياء، لكن زاد العدد نصف صاع، يعني كيلو نصف، لو أن المسكين ما يأكل كيلو نصف في وجبة واحدة، لكن يزيد العدد مراعاة يعني لأجل عدم الطبخ وعدم وضع الإدام ونحو ذلك، لأن الغداء والعشاء من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني مثل ما يأكل الناس، لا بد يكون شيء من اللحم وكذا ومؤدم ونحو ذلك، ما يكون رز فقط يعني يسلق بالماء ويقدم له، هذا ما يطعم الناس أهلا، لا بد يكون معه مثلا دجاج ومرق ونحو ذلك من مما جرت به عادة الناس في غدائهم أو عشائهم. مد بر أو صاع نصف صاع من أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال رضي الله عنه: ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري، ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن قد يقول قائل: كيف أخذ ابن عباس رضي الله عنه الحكم من الآية؟ ظاهر الآية ما فيها دلالة على ما ذهب إليه، وهذا من فقه رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ليست في منسوخة هي للشيخ أو للكبير لا يستطيع الصوم، لا يستطيع. والآية قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، أي يستطيعونه، يطيقونه أي يستطيعونه، فكيف أخذها من هذه الآية؟ الجواب قال إن هذه الآية كانت في أول الأمر قبل النسخ، فالله سبحانه وتعالى خير الناس بين الصوم وبين الإطعام، بين الصيام وبين الإطعام. قال تعالى: أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فالله سبحانه وتعالى في أول الأمر قبل النسخ جعل إطعام مسكين عديلا لصيام يوم، إما هذا أو هذا، إما أن يصوم أو يطعم. فعلم الآن أن إطعام المسكين يعادل صيام يوم. ثم بعد لما نسخت فيه أناس لا يمكن أن يصوموا لأن عجزه دائم كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، إذن هذا لا يمكن أن يصوم، هذا واضح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الصوم ساقط عنه بالضرورة لأنه لا يستطيع الصوم. طيب إذا كان لا يستطيع الصوم فينتقل إلى إيش؟ إلى البدل. ما هو البدل؟ البدل هو الذي كان قبل النسخ، الذي كان قبل النسخ، لأن يعني علمنا أن الله تعالى جعله بدلا في أول الأمر ثم ألزم المطيق بالصوم، فالذي لا يستطيع فهو لن يصوم على كل حال، فلا شك أن رجوعه إلى البدل أولى من إسقاط الصوم عنه من غير بدل. هذا يعني وجه أخذه من الآية، وهذا يدل على فقه ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني فهم هذا الفهم العميق أن هذا بدل قبل النسخ، فلما نسخ صار القادر لا يجوز له الإطعام يجب عليه الصوم، العاجز سيترك الصوم ضرورة، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فسقوط الصوم عنه هذه ضرورة لا واجب مع العجز. طيب إذا سقط عنه الصوم بالضرورة فيرجع إلى ما يقدر عليه وهو الإطعام، فإن عجز عن الإطعام كان فقيرا مريضا فقيرا وش عليه؟ ما عليه شيء هنا الآن، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن مريض أو كبير وغني فعجز عن الأصل لكن لم يعجز عن البدل فيرجع إلى البدل. نعم. لا إذا أطعم خلاص، إذا وجد إيش يعني ما لم يكن في ذمته، متى ما أيسر يطعم، فإما فقيرا فليس عليه شيء. والحامل والمرضى إذا خافتا على أولادهما، على أولادهما، هذا من قول أبي داود المخرج، قال أبو داود يعني على أولادهما، يعني لفظ ابن عباس رضي الله عنه والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا على أولادهما، هذه قال يعني قال أبو داود يعني على أولادهما، لكن الشارح أسقط تفسير أبي داود وصار كأنه مقول ابن عباس ونبه عليه المحشي. والحامل والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره. لكن هل معناه أنها تفطر وتطعم الحامل؟ جاء في رواية عند الطبري بسند صحيح نقول والحامل إذا خافت على نفسها والمرضع إذا خافت على ولدها أفطرتا وليس وأطعمتا وليس عليهما قضاء، صرح بعدم وجوب القضاء، لأن بعض الفقهاء قال إنه مع القضاء، ولكن ابن عباس لم يذكره للعلم به، وهذا مشهور من المذهب أنها تفطر وإيش وتصوم وتطعم، يعني يجب عليها القضاء والإطعام، لكن قول ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيه ذكر القضاء، لكن قال القضاء هو الأصل ومعروف ويجب عليها مع القضاء الإطعام. وذلك يفرقون إذا خافت على نفسها، الحامل إذا خافت على نفسها فليس عليها إلا القضاء، فهي مثل المريض تقضي فقط، وإذا خافت على الولد أفطرت لمصلحة الغير لا لمصلحتها هي فعليها القضاء والإطعام. وقاسوا عليه كل من أفطر لمصلحة الغير، كمن أفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق أو نحو ذلك، فإنه يقضي ويطعم. لكن يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يذكر القضاء، فرأي ابن عباس رضي الله عنهما أنها تلحق بالشيخ الكبير، تلحق بالكبير العاجز والكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، أنها تفطر وتطعم فقط وليس على قضاء، سكت عنه في رواية أبي داود وصرح به في رواية الطبري وهي على شرط مسلم كما ذكر الألباني في الإرواء، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أفطرتا والحامل إذا خافت على نفسها والمرضع إذا خافت على ولدها أفطرتا وأطعمتا وليس عليهما قضاء. على كل حال هذا يقال هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الصواب أنها تقضي فقط، وهذا الذي دلت عليه السنة كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغير بن أنس بن مالك المعروف خادم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا آخر قال له أنس بن مالك روى هذا الحديث في الصيام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر والصوم عن الحبلى والمرضع. هذا لفظ الحديث عند أبي داود بسند جيد: إن الله وضع شطر الصلاة والصيام عن المسافر والصوم عن الحبلى والمرضع. هذا الحديث الآن يدل على أن الحبلى أي الحامل والمرضع ليس عليها إلا القضاء فقط، ليس عليه إلا القضاء فقط وليس عليه الإطعام. كيف يؤخذ من الحديث؟
عدم ذكره،
عدم ذكره ولذكرها مع المسافر، إن الله وضع شطر الصلاة والصوم على المسافر. إيش نوع الوضع هذا؟ هل وضع كلي ولا وضع مؤقت؟ وضع مؤقت، أنه وضع عنه مؤقتا لكن عليه القضاء كما دلت عليه الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا الوضع هنا ليس كما ذهب إلى ابن عباس رضي الله عنه الوضع التام، وأنه ليس عليها قضاء أبدا وإنما عليها الإطعام فقط، لا، لأنه ذكر الحامل والمرضع مع المسافر بنفس اللفظ، فيدل على أن الوضع الذي هنا هو الوضع الذي هنا. ومعلوم أن المسافر لا يقول أحد بأنه لا قضاء عليه، لأنه نص القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا قال: إن الله وضع شطر الصلاة والصوم على المسافر، إذن هذا وضع الأداء وليس فيه تعرض للقضاء. وكذلك المرضى قال: والصوم عن الحبلى والمرضى، فالجمع مع المسافر، وذكر أنه وضع الصوم عن المسافر وعن الحبلى والمرضى، فالوضع هو نفس الوضع، وضع الأداء وليس وضع القضاء. فإذا الإطعام ليس عليه دليل، وظاهر الحديث أنها تقضي كالمسافر، أنه ذكر مع المسافر ولم يخصها بشيء، فالصواب أن الحبلى والمرضع مثل المسافر تماما، إذا احتاجت للفطر أفطرت وقضت فقط بدون إطعام، سواء كان الفطر لأجل للخوف على نفسها الحامل أو كانت خائفة على ولدها، فإنها وكذلك المرضع فإنها تفطر وتقضي فقط.
وشروط صحته ستة: الإسلام فلا يصح من كافر، وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه، الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة، الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجله فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية.
وشروط صحته ستة: الإسلام فلا يصح من كافر، وهذا واضح، وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه، أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي فلا يصح مع وجود دم الحيض والنفاس، الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاد قياسا على الصلاة. التمييز هذه شروط صحة وليست شروط وجوب، تقدم أنه لا يجب على المميز لكنه يصح منه، وأيضا يؤمر به أجل يعتاده. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصوبون صبيانهم الصغار كما في حديث الربيع رضي الله عنها في الصحيحين، قالت وكنا نصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، منهم يعني من أطاق منهم إن شاء الله، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه اللعبة من العهن حتى يجيء الإفطار، فيصومونهم من أطاق ويعللونهم إذا بكى على الطعام. هذا يدل على أنه صغير وأنه يبكي ومع ذلك يصومونه، لكن بشرط أن يكون مطيقا ولا يضره الصوم. قالوا يعني ضابط المطيق من يستطيع أن يصوم 3 أيام متواصلة ولا يتأثر. متواصلة يعني يصوم يوم ثم يفطر يعني بالليل ثم يصوم اليوم الثاني والثاني، ثم مرة متواصلة ما يفطر، لا يصوم 3 أيام متوالية، صوم يوم يفطر المغرب ثم يصوم الغد وبعد الغد. فإذا صام 3 ولم يظهر عليه هزال ولا ضعف هذا دليل على أن الصوم لا يضره، فيؤمر به. فيجب على ولي المميز المطيق المميز هذا يعني التمييز يبدأ بعد 7، لكن بعض الفقهاء قيدوا بال10، قال ما دام أنه يقاس على الصلاة أنه يضرب بالنسبة للضرب فإنه لا يضرب إلا بعد 10. يؤمر إذا كان صحته جيدة ويطيق الصوم بال7 بال8 بال9 يؤمر شجع ورغب لكن بدون ضرب، وإذا تعدى إذا تم له 10 فالمشهور عند الفقهاء أنه يضرب عليه ليعتاده، لأنه مظنة البلوغ، لأن بعد 10 مظنة البلوغ. على كل حال يعني القياس على الصلاة هذا محل نظر، كونه يضرب على الصوم هذا محل، لكن ينبغي أن يشجع وأن يحث وأن يرغب وأن يلزم عليه وكذا، لكن كونه يشرع ضربه يجب على الولي أن يلزمه بعد 10 هذا ما في دليل واضح. وقياس على الصلاة فيه يعني شيء من النظر للفارق بين الصلاة وبين الصوم. الصلاة سهلة، أولا الصلاة أعظم، هي عمود الدين وأفضل من الصيام، وأعظم تاركها هي العمل الوحيد الذي يكفر بتركه، والصوم فيه مشقة أكثر من الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام نص على الصلاة ولم ينص على الصيام، فلو أراده عليه الصلاة والسلام لنص عليه، لكن هذا المشهور عند الفقهاء. لكن على كل حال كون الولي يأثم إذا لم يلزم ابن أو ولد من تم له 10 من الأولاد هذا محل نظر. وصحيح أنه ينبغي له أن يأمره وأن يحثه وأن يرغبه وكذا، لكن كونه يأثم إذا لم يلزم ولم يضرب إذا تم له 10 هذا محل نظر. وينظر في المسألة، إذا لم يكن في أجماع فالأقرب أنه ما يعني يتعين ضربه إذا تم له 10، أنه يجب على الولي أن يلزمه وأن يضربه إذا لم يصب هذا محل نظر، لأن الصوم فيه شيء من المشقة لا سيما وقت الدراسة وكذا، هذا صبي عمره 10 سنين، 10 سنين في أي مرحلة؟ الرابعة يمكن ابتدائية، يعني يبعد أنه يضرب إذا ما صامه في الرابع الصف الرابع ابتدائي أنه يضرب، يجب على الولي أن يضربه إذا أفطر هذا يعني حل. ثم قال الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية، هذا واضح أن المجنون ليس منه نية فلا يصح صومه، لكن لو نوى ليلا ثم جن أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح، لأن النية وجدت في بعض النهار فيصح صوم ذلك اليوم سواء كان إغماء أو جنونا، يعني في بعض الناس صلى الله عليه وسلم فيه جنون متقطع يعني يجن ثم يفيق وكذا، فإذا جن هذا اليوم وأفاق بعض اليوم فيعني يصح صومه، لأنه وجدت النية في بعض الوقت، لأنه لما أفاق نوى الصوم ونويه من قبل، لكنه جن قبل من الليل مثلا، ولو لم يجن صام هذا اليوم، لكنه جن من الليل فأصبح به جنون ثم أفاق في أثناء النهار وهو ناوي للصوم ثم حصل الجنون مرة أخرى حتى المغرب، فالمؤلف يرى هنا أنه الشارح يرى أنه يصح صومه، هذا مشهور عند الفقهاء أنه يصح صومه. قال ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول بالإحساس بالكلية. بعض الناس قد ينام قبل طلوع الفجر يتسحر وينوي الصوم ثم ينام قبل طلوع الفجر ولا يقوم إلا بعد غروب الشمس، هذا يحصل، قد يحصل وليس نادرا، قد يحصل، فهذا يصح صومه لأن النائم ليس مرفوعا عنه القلم من حيث الإحساس، مرفوعا عنه القلم فيما يجب عليه فعله من الأشياء من الصلاة ونحو ذلك حال النوم، لكن النوم ليس رافعا أو مبطلا للصيام، لأن النية موجودة قبل النوم، والنوم عادة فلا يزول بالإحساس بالكلية، عادة يعني معتاد، ليس كالجنون طارئ أو الإغماء، لأن النوم معتاد ولا يزول بالإحساس بالكلية، فإنه إذا أوقظ استيقظ، ليس كالمجنون أو المغمى عليه. لا، تارك الصلاة بالكلية هذا كافر، لو صام ما يصح صوم، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إذا ترك فهو مشرك، والله تعالى يقول عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لو صام صيامه باطل وما ينفع، مثل الذي يدعو مع الله إلها آخر، يذهب إلى البدوي وغيره يدعوه يا سيد البدوي يستغيث به يسأله تفريج الكربات وهو يصلي ويصوم ويزكي ويحج وكذا وكذا ويعمل كثير من الأعمال كلها باطلة، يعني عنده ناقض من نواقض الإسلام وهو الشرك، فأعماله كلها تبطل. صلى الله عليه وسلم. حتى لو أنهم يرون أنه ما يعني أنه ما يبطل الصيام، أن النائم صومه صحيح، ولا لقلنا أنه يعني إذا نام نصف النهار راح عليه نصف الأجر، لا هو صائم، يعني الصائم يعني غالب أنه ينام في النهار، يعني في الغالب أنه لا بد ينام إما من أول النهار ولا وسط النهار ولا آخر النهار، يعني ما يخلو من نوم، فهل يقال أن الصائم إذا نام نصف النهار يفوت عليه أجر نصف اليوم وأنه ما يكون صائم إلا نصف يوم؟ لا، ما حد يقول بهذا، فعلم أن النوم لا يؤثر على الصيام.
السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليلة ليالي رمضان، ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فلو بطلت به فات محلها، أو قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر، ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية.
هذا مما اشترط لصحة الصوم وهو النية، وهذا شرط لجميع الأعمال، النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يبيت، واللفظ الثاني من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. هذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه، فمنهم من رأى من قال بالرفع لأن الرافع ثقة، فنظر إلى من جهة أن زيادة ثقة وأن من رفعه ثقة فصحح الحديث مرفوعا، ومنهم من قال إن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأكثر على وقفه، وهذا الذي رجحه أئمة الحديث الكبار كالبخاري وأبي حاتم وأحمد والنسائي والترمذي، هؤلاء هم أئمة الحديث الكبار، كلهم على وقف القول بأن الصواب أنه موقوف على حفصة. لكن يقال حتى لو قلنا أنه موقوف أن الحديث من قول حفصة رضي الله عنها، لكن معلوم أنه لا بد أن النية تتقدم العمل، والصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فحتى لو لم يثبت هذا الحديث فلا بد من نية تتقدم العمل، لأن النية لا تصح أن تكون أثناء العمل، كما لو كبر تكبيرة الإحرام ولم ينوي الفريضة ثم نواها بعد تكبيرة الإحرام بلحظة، هل تصح على أنها فريضة؟ الجواب لا، لأن النية لأن وقعت تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة بدون نية ثم نوى بعدها، فإذا ركن الصلاة، ركن من أركان الصلاة وقع من غير نية فبطلت معه بقية العبادة. كذلك الصيام يبدأ من طلوع الفجر، هذا شخص ما نوى إلا بعد الفجر بقليل، فإنه مضى جزء من النهار ولو دقيقة أو نصف دقيقة، مضى جزء من النهار من غير نية فلا يصح، إذا بطل جزء منه بطل الجميع، فإذا لا يصدق عليه أنه صام هذا اليوم كاملا إلا إذا نوى في جزء من الليل، في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة، فإنه يصح أنه أجمع النية من الليل، لأن الحديث يشمل جميع الليل، يشمل جميع الليل، حتى لو يثبت الحديث كما تقدم أنه لابد أن ينوي من الليل، بخلاف النفل فأمر موسع، إذا نوى من النهار فلا بأس، بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب، فلا مانع أن ينوي قبل الزوال أو حتى بعد الزوال على القول الصحيح، فينوي من أي وقت أو من أي جزء إن شاء، لعدم لأنه نفل ولدلالة الحديث على ذلك، لأن النفل ليس بواجب، فكونه يصوم نصف يوم أفضل من كونه لا يصوم شيئا، فما صام فهو خير، لكن هذا واجب عليه أن يصوم رمضان وقد مضى جزء من اليوم من غير نية فلا يصح. السلام عليكم. فمن خطر بقلب ليلة أنه صائم فقد نوى، هذه النية، يعني النية ما يحتاج أنه يتكلف الإنسان أو أنه يتحدث بقلبه أنه أنا سأصوم غدا على أنه رمضان وكذا، هذا من الوسوسة، النية هي العلم، إذا وجد العلم يعلم أنه سيصوم غدا هذه النية، خطر بقلبه أنه سيصوم هذه النية، فلا يحتاج إلى الاستحضار والتكلف وفتح باب الوساوس، نقول صوم بكرة فلان صوم غدا، قال نعم خلاص هذه النية، دامنا الآن عازم أن يصوم خطر بقلبه بأي جزء من أجزاء الليل فهو قد نوى. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، لأنه يدل على الصوم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال من تعشى بنية أنه سيصوم فإنه صائم، يعني لأن عشاء، يقول عشاء الصائم يكون أقل من عشاء غيره لأنه يتعشى ولا يكثر لأنه سيتسحر، ومن كان لا يريد التسحر وأكثر العشاء فهو على نيته، يعني بعض الناس قد يكثر من العشاء ويقول يكفي عن السحور، وبعضهم يخفف العشاء من أجل أن يتسحر، فسواء هكذا وكذا حسب، لكن إن أكثر أو قلل فهذا إيش دليل على أنه عازم على أن يصوم، سواء هكذا وهكذا. ولا يضر أن أتى بعد النية بمنافل للصوم، ما يضر هذا لأنه محل جواز، نوى من نصف الليل من أول الليل وأكل وشرب بعد النية، نوى من نصف الليل وأكل وشرب من آخر الليل قبل الفجر وأكل وشرب، ما يضر، المهم أنه وجدت النية من الليل ولو أكل وشرب، لأنه يجوز له الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ما دام النية موجودة فهو عليها ما لم يبطلها، ما لم يغيرها، إذا عدل قال لا أنا ما بصائم بكرة غدا لأني سأسافر مثلا قبل الفجر أو كذا، أو نقض النية لأي أمر من الأمور، هنا الآن لابد أن يجدد نية ثانية، لأن النية الأولى نقضها، فإذا نوى ولم ينقض نيته فهو عليها مهما حصل، أكل شرب جامع لا، أو قال إن شاء الله غير متردد، هذا ما يضر، لأن التعليق بالمشيئة ينقسم إلى قسمين، قسم فيه تبرك يقال للتبرك والتحقيق وليس للتعليق، وقسم يراد به التردد. سافر غدا قال إن شاء الله، يعني ما أدري إن شاء الله، يمكن أسافر يمكن ما سافر، ومتردد فعلقها بالمشيئة إن عزم الله عليه ويسر له سافر، وإلا لم يسافر. لكن قال أنت صائم يا فلان، قال إن شاء الله، يتبرك أو يعني يقصد إن شاء الله إني صائم صياما مقبولا، يعني يقولها باب الورع، لأنه ما يجزم أنه صام الصيام الذي يحبه الله والذي يثيب عليه، يتهم نفسه. وهذا يحصل عند العام، قال صليت يا فلان، قال إن شاء الله، يعني إن شاء الله صليت الصلاة المقبولة، صمت يا فلان أو صائم اليوم إن شاء الله، يعني يقصد أني إن شاء الله أني صائم الصيام الصحيح المقبول، هذا ما يضر. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، هذا ما يضر، لأنه يبني على أصل، الأصل هو الصوم، لأنه صائم صام يوم 28 29 ثم علق النية على يوم 30، فالأصل هو الصوم، الأصل أنه مستمر في صومه، فلا يضر التعليق لأنه يرجع إلى الأصل، لأنه ما نقض النية، النية متواصلة، نوى يصوم رمضان إلى آخر يوم، فالنية موجودة متواصلة لم تنقض، فعلقها على أصل. قال ويضر إن قاله في أوله، هذا الآن يعلق على فطر، هذا الآن ليلة الثلاثين من شوال، قال إن كان غدا، يعني نام بعد العشاء ما جاء خبر، نام مبكرا وعلق النية، قال إن جاء خبر ثبت دخول رمضان فأنا صائم، وإن لم يأتي خبر فأنا مفطر، علق هذه النية ونام واستمر عليها إلى مثلا بعد طلوع الفجر بساعة ونصف ساعة، استيقظ بعد الفجر بساعة ولا نصف ساعة، فقيل له فلان ترى جاء خبر، قال خلاص أنا على نيتي الأولى، هل يصح هذا؟ يقول لا يصح، يبر، لأنه علق النية وليس هناك أصل يبنى عليه، لأن الأصل الفطر، فهنا يبر، لابد أنه يعزم نية جازمة حتى ينتقل من فطر إلى صوم. أما التعليق في نهاية رمضان هذا لا يضر، لأنه يرجع إلى الأصل وهو الصوم. ثم اختلف العلماء في ما إذا نوى لليوم الأول من رمضان، هل تكفي النية هذه أو أنه لا بد أن ينوي لكل يوم؟ هذا محل خلاف، الصواب أنه تكفي النية الأولى. مثال ذلك، هذا شخص الآن دخل على رمضان، نوى أن يصوم رمضان كله، فصام يوم أو يومين ثم نام قبل غروب الشمس من هذا اليوم، هذا اليوم رمضان، نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، يعني مضى الليل كله ولم يحدث نية جديدة لليوم التالي، هل يصح يومه الثاني أم لا؟ هذا يبنى على الخلاف، من قال إنه لابد أن يحدث نية جديدة لكل يوم في الليلة في ليلته فإنه لا يصح، لأنه مضت الليلة كلها ولم يحدث فيها نية. لكن على القول الراجح نقول الصيام صحيح، لأنه نوى أن يصوم رمضان كله، هذه النية يعني عزم نوى هذه النية، ورمضان متوالي فلم يقطع، فإذا لم يحدث نية لا يضر، لأنه على نيته الأولى، لأنه نوى أن يصوم رمضان كله واستمر على هذه النية لم يقطعها. لكن إذا قطعها بفطر كالحائض أو النفساء إذا جاءها الحيض وأفطرت، أو المسافر أو المريض، إذا قطعت نيته بفطر فلا بد أن يجدد نية إذا أراد الصوم بعد ذلك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، يمكن أن يصوم.